الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر رجب نشرع في الدرس التاسع من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: التعود بعد دعاء الاستفتاح. ذكر رحمه الله تعالى بعض أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أدعية الاستفتاح كثيرة سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين، ومنها المتفق عليه، ومنها كذلك ما قيد بالنافلة ويجوز في الفريضة، وما قيد في الفريضة ويجوز في النافلة. والحمد لله أن شأن الصلاة واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو جاء بدعاء الاستفتاح الذي ورد في النافلة على الفريضة جاز ذلك، ولو جاء بدعاء الاستفتاح الذي ورد في الفريضة على النافلة جاز ذلك، ولا أعلم مانعا من ذلك. قال رحمه الله: التعوذ بعد دعاء الاستفتاح، أي المجيب الاستعادة، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعادة طلب العوذ، وهي عبادة لله عز وجل، ولا تصرف لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي من الدعاء. فالدعاء منه الاستعانة، ومنه الاستعاذة، ومنه الطلب. فالاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ، والطلب داخل في ذلك كله، لكن هو أعم. والاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر يجوز، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأما الاستعاذة بالمقبورين أو الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر مخرج من الملة. وفي هذا الباب بيان على أن الاستعاذة تكون بعد تكبيرة الإحرام، لا كما يفعل الشيعة ومن إليهم، أنهم يستعيذون ويأتون بدعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام، لزعمهم الباطل أن الصلاة لا يؤتى فيها بغير القرآن، والصلاة فيها أذكار وأوراد وأدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقييد أنه لا يؤتى فيها بغير القرآن تقييد غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو جاء عنه، نهى أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا،
وهؤلاء يزعمون أن الصلاة لا يصلح فيها غير القرآن. قال: اعلم أن التعود بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق، أي ليس بواجب، وقال بعض أهل العلم بالوجوب، لكن الصحيح أنها ليست بواجبة، وهو مقدمة للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ، أي لا تقرأ تستعذ بعد الانتهاء، وهذا هو الصحيح. فمن قال بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة فهذا جمود ظاهر. وقد اختلفوا فيما يؤتى به من الاستعاذة، والصحيح الذي عليه المحققون أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك أحاديث تأتي فيها كلام بمجموعها يحسنها بعض أهل العلم، لكن لو اكتفى بظاهر القرآن لكفى. قال: واعلم أن اللفظ المختار في التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وجاء في تفسيره في الحديث أن همزه الموتة وهي الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، والله أعلم. قال: فصل: اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب، لو تركه لم يأثم، ولا تبطل صلاته سواء تركه عمدا أو سهوا، ولا يسجد للسهو، وهو مستحب في جميع الصلوات الفرائض والنوافل كلها، ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح، ويستحب للقارئ خارج الصلاة بالإجماع أيضا. وأيضا اختلفوا هل يؤتى به في كل ركعة أم أنه في الركعة الأولى فقط. الصحيح أنه في الركعة الأولى فقط. قال: فصل: واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يتعوذ في الأولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها. فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه يستحب، والذي يظهر خلاف هذا، وإن تعوذ لا ينكر عليه، لكنه في الأولى آكد. وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ، فإن تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة فهل يجهر؟ فيه خلاف. من أصحابنا من قال يسر، وقال الجمهور للشافعي في المسألة قولان: أحدهما يستوي الجهر والإسرار وهو نصه في الأم، والثاني يسن الجهر وهو نصه في الإملاء. والصحيح الإسرار، لأن البسملة وهي بعد الاستعاذة يسر بها، وما كان قبل البسملة أيضا يسر به، مثل دعاء الاستفتاح وهكذا الاستعاذة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهذه الأشياء لنقله لنا الصحابة رضوان الله عليهم، بل أبو هريرة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين القراءة والتكبير، ماذا تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث. فلو كان يجهر لذكر ذلك. ومنهم من قال فيه قولان: أحدهما يجهر والثاني يسر في الصلاة. والصحيح من حيث الجملة أنه يستحب الجهر، الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه يسر بها. صححه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني إمام أصحابنا العراقيين، وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر وهو الأصح عند جمهور أصحابنا، وهو المختار والله أعلم. قال: باب القراءة بعد التعوذ. هذا في الصلاة، فإنه بعد أن يتعوذ يأتي بالقراءة، والواجب في القراءة الفاتحة وهي الركن، وما سواها من القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من المستحبات. قال: أعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة، وواجب على الإمام والمأموم لا سيما الفاتحة. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها، خلافا لأبي حنيفة الذي يستدل بقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، على جواز قراءة غير الفاتحة والاكتفاء بذلك. للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، رواه ابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بالإسناد الصحيح، وحكما بصحته، وأصله في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من حديث عبادة بن الصامت. ويجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية كاملة من أول الفاتحة، هذا على القول بأنها آية من أول الفاتحة يجب قراءتها، وأما على القول بأنها ليست آية من الفاتحة، وهذا هو الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، لا يجب قراءتها وإنما يستحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها، وأبو بكر وعمر وعثمان، بل يقول الدارقطني رحمه الله لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هي الجهر بها. ويجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية كاملة من أول الفاتحة، هذا كما قال، وقد ذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك. وتجب قراءة جميع الفاتحة بتشديداتها. ما الدليل على أن الفاتحة ليست، أو أن البسملة ليست آية من الفاتحة؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. والصلاة المراد بها هنا الفاتحة، فلم يذكر البسملة. والآية السابعة ستكون من قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد كان بعض القراء لا يقرؤون البسملة، وهذا دليل على أنها ليست آية من الفاتحة، وليست آية من كل سورة، وإنما هي بعض آية من سورة النمل، وهي آية من القرآن. وتجب قراءة جميع الفاتحة بتشديداتها، وهي 14 تشديد، 3 في البسملة، والباقي بعدها، فإن أخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته. اقرأ قراءة صحيحة والصلاة صحيحة، فإن عجز عن القراءة الصحيحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أكن إن فرط نعم يلحقه ما ذكر من الحكم، أما إذا لم يفرط فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كيف نلزمه بشيء لا يستطيعه؟ ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصح قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس، ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة أو سمع تأمين الإمام فأمن لتأمينه، أو سأل الرحمة أو استعاذ من النار لقراءة الإمام، ما يقتضي ذلك والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين لأنه معذور. ثم هل هذا التعوذ يكون في كل صلاة أم في الصلاة المستحبة النافلة فقط؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النافلة كان إذا قرأ آية فيها ذكر الجنة والنار سأل الجنة واستعاذ من النار، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وهكذا. أما في الصلاة الفريضة فالعمل على خلافه عند المحققين كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ولو سجد نعم فصل، فإن لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بطلت صلاته، وإن لم يخل المعنى صحت قراءته. لو تعمد هذه القراءة التي تخل بالمعنى نعم بطلت صلاته، وإن لم يتعمد لا تبطل. فالذي يخله مثل أن يقول أنعمت أو أنعمت بضم التاء وكسرها، أو يقول إياك نعبد بكسر الكاف. والذي لا يخل مثل أن يقول رب العالمين بضم الباء أو فتحها، أو يقول نستعين بفتح النون الثانية أو كسرها نستعيني. ولو قال ولا الضالين بالضاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين، إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر. نعم، ماذا التداخل بين الضاد والضاء قد يشكل على الكثير، لكن مع ذلك رحمة الله قريب من المحسنين، وينبغي الإنسان أن يتعلم التجويد وقراءة القرآن، لكن إن عجز لا يكلف إلا ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. قال فصل، فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها. فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة. فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم وقف بقدر القراءة ثم يركع وتجزئه صلاته، إن لم يكن فرط في التعلم. فإن كان فرط في التعلم وجبت الإعادة، وعلى كل تقدير متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة. أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية فلا يجوز له قراءتها بالعجمية، بل هو عاجز فيأتي بالبدل على ما ذكرناه، وهذا هو الصحيح. القرآن لا يقرأ بغير لغة العرب، فإنما تلك معانيه وتفاسير له، أما القرآن فهو بلسان عربي مبين. قال فصل، ثم بعد الفاتحة اقرأ سورة أو بعض سورة، وهذا مستحب، وذلك سنة لو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، الجنازة يكتفى فيها بالفاتحة، لما صح في البخاري عن ابن عباس أنه سئل هل في الجنازة قراءة، قال نعم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، لأنها مبنية على التخفيف أي صلاة الجنازة. ثم هو بالخيار، إن شاء قرأ سورة وإن شاء قرأ بعض سورة، والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة. ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف، فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى وتكون تاليها، فلو خالف هذا جاز، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، فيجوز الترتيب ويجوز عدمه. والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة، فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب له قراءة السورة. نعم الصحيح صلوا كما رأيتموني يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستفتاح يأتي بالفاتحة. واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد وللمأموم فيما يسر به أو يسر به الإمام، أما ما يجهر به الإمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام، فإن لم يسمعها أو سمعها إنمة لا يفهمها استحبت له السورة على الأصح بحيث لا يشوش على غيره. نعم، يكفي الفاتحة في حق المأموم في الجهرية، لأن الله عز وجل أمر بالإنصات للقرآن، لكن الفاتحة واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، أي لما سألهم هل تقرأون خلفي والإمام يصلي أو خلف الإمام وهو يصلي، قالوا: والله يا رسول الله إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قال: فصل. السنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي العصر والعشاء من أوسط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل. وأنكر أظن زيد بن ثابت، نعم، على مروان بن الحكم القراءة بالقراءة بقصار المفصل، وكأن مروان كان يداوم على القصار، وإلا الأصل أن صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل، وقد قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات والطور، قرأ فيها بالأعراف، لكن الأصل ما تقدم. وقد اختلف العلماء في المفصل، فقال بعضهم المفصل من سورة الصافات إلى الناس، فقال بعضهم من الجاثية إلى الناس، فقال بعضهم من محمد إلى الناس، قال بعضهم من الحجرات إلى الناس، قال بعضهم من سورة كاف إلى الناس وهو قول الجماهير، فقال بعضهم من جزء عمة إلى الناس، وهذا أضعف الأقوال. وقيل في المفصل هو المحكم، وقيل هو لكثرة الفواصل بينها بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أن المفصل يبدأ من سورة قاف، ووسط المفصل من عم إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. قال: فإن كان إماما خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل، هذا هو الأصح، ما تأتي إلى الناس الذين لا يطيقون وربما يفتنون في صلاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فليخفف، فإن وراءه المريض والكبير وذا الحاجة. فقال لعثمان بن أبي العاص: إذا أممت قومك فخفف لهم الصلاة. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، ويقرأهما بكاملهما. وهل يسجد؟ لا يلزم السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه السجود في أربع مواطن: سورة صاد، سورة النجم، وصورة الانشقاق، وصورة العلق. وإن سجد لم تبطل صلاته. وهل يكبر؟ الحديث ضعيف في التكبير، جاءت من رواية عبد الله العمري، ولو كبر استدلالا بحديث كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع لم ينكر عليه. وحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان ثابت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما فخلاف السنة، والسنة أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة. وإن شاء قرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما سنة، وهذا أشهر، هذا أشهر قراءة سبح والغاشية أشهر. وذلك ثبت عن أبي أقد الليثي رضي الله عنه عند مسلم. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين، ويقال المنافقون على الحكاية. وإن شاء في الأولى سبح، في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكلاهما سنة، جاء من حديث أبي هريرة الحديث الأول قراءة سورة الجمعة المنافقين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسبح جاء عن النعمان بن بشير وعن ابن عباس وعن غيرهما. وليحذر الاقتصار على بعض هذه بعض السورة في هذه المواضع، فإن أراد التخفيف أدرج قراءته من غير هذرمة، يعني يقرأ قراءة سريعة من غير هذرمة، قراءة تفهم. والسنة أن يقرأ في ركعتي سنة الفجر في الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، حديث ابن عباس في الصحيح. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وإن شاء في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عليهم. قال ابن عمر رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي في ركعتي الفجر، وتسمى بصورتي الإخلاص. فكلاهما صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ويقرأ في ركعتي سنة المغرب وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. في ركعتي الطواف ثبت من حديث جابر في مسلم، في ركعتي المغرب جاء عن ابن عمر في النسائي وعله بعضهم، وأما في الاستخارة فلا أعلم دليلا على ذلك. ويستحب أن تقرأ مثل هذه السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. هذا ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وأما قوله مع المعوذتين فلا أعلم دليلا على ذلك، مع أنه جاء في بعض الروايات، لكن لا أعلم دليلا صحيحا على ذلك. وقد جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالمعوذتين لعقبة بن عامر، اقرأ بهما في صلاتك. وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة، استغنينا بشهرتها عن ذكرها والله أعلم. فصل لو ترك سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة قرأ في الثانية سورة الجمعة مع سورة المنافقين، وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرهما مما ذكرناه، مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين، وهذا قد يقع فيه تطويل على الناس فلا يلزم. ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى سورة المنافقين قرأ في الثانية سورة الجمعة ولا يعيد المنافقين، وقد استقصيت دلائل هذا في شرح المهذب، يعني الترتيب لا يلزم، والقول بالترتيب يحتاج إلى دليل، وإنما يقرأ على ما يتيسر، فإن رتب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المستحب. قال فصل ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا وقالوا لا يطول الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا يستحب السورة فيهما، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها. الصحيح أن الأولى أطول، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لصلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى للظهر، ثم بعد ذلك يقرأ بما هو أيسر. وأيضا كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، فهذه هي السنة. فإن طول الثانية جاز، لكن خالف السنة وخالف الهدي. فصل: أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح. وأيضا ما يدل على ما قلناه سابقا ما جاء أيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الأولى بقدر ألف لام ميم تنزيل السيدة، وفي الركعة الثانية على نصف من ذلك. قال: فصل: أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقيبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد فيما ينفرد به منهما. وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع. نعم، المأموم مأمور بالإنصات، ثم إذا جهر فإنه سيؤذي غيره. وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر بل والشمس، في الخسوف والكسوف كلاهما يجهر. والإصرار في صلاة كسوف الشمس هذا غير صحيح، فهذا الحديث دليل الثابت يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، وما جاء أنهم لم يسمعوه كانوا في مؤخرة الصف أو مؤخرة المسجد. ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويسر في الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح المختار. نعم، الجنازة يسر فيها. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء، وإن جهر صحت صلاته وخالف الأولى. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فقيل لا يجهر وقيل يجهر، والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ابتغي بين ذلك سبيلا بين الإسرار والجهر، كما قالت عائشة بين الجهر والمخافة. ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوت أو وقت القضاء؟ فيه وجهان أظهرهما يعتبر وقت القضاء، وقيل يسر مطلقا. هذه كلها مسائل الخلاف فيها صائغ، والصحيح فيها ما ثبتت به الأدلة، ومن خالف ذلك لا ينكر عليه ويشنع. فلو أسر بالنهار أجهر بالنهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت منه بعض الآيات في بعض القراءات، ومن أسر فهو الأولى. قال: واعلم أن الجهر في مواضعه والإسرار في مواضعه سنة ليس بواجب، فلو جهر موضع الإسرار أو أسر موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة التنزيه ولا يسجد للسهو. وقد قدمنا أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره، يعني بحيث أنه لا يحرك لسانه، لا يتكلم، لا يكتب له ذكر، لا بد أن يتكلم. فصل: قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات، إحداهن عقب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا ثابت، والثانية بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، وهذه ينكرها بعض أهل العلم كابن القيم وغيره، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة. والثالثة بعد آمين سكتة هذا غير صحيح. قال: فصل: فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول آمين. والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غير ذلك. وهذا التأمين مستحب لكل قارئ. ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على الصلاة والتأمين، على السلام والتأمين، سواء كان في الصلاة وخارجا منها، وفيها أربع لغات صحها أصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف، والثانية بالكسر والتخفيف آمين، والثالثة بالإمالة، والرابعة بالمد والتشديد. فالأوليان مشهورتان، والثالثة والرابعة حكاهما الواحد في أول البسيط والمختار الأولى. وقد بسطت القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معانيها ودلائلها وما يتعلق بها في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وأما آمين فإنه يتغير المعنى، والآم القاصد. ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية. والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا، ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله. إذا أمن فأمنوا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وأما من أنكر ذلك فلا دليل معه. وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم، لحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فصل. يسن لكل من قرأ في الصلاة وغيرها إذا مر بآية رحمن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية ونحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزهه، فيقول سبحانه وتعالى أو سبحان الله أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. واختلف في ذلك هل هو في النافلة أم في النافلة والفريضة، والصحيح عندنا أنه في النافلة فقط. وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. قال أصحابنا يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستوى فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى. الحديث ضعيف فيه رجل مبهم، وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى. أيضا هذا الحديث ضعيف أشهد. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون، قال آمنت بالله. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها. وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. الصحيح أنه لم يثبت شيء في هذا الباب، ويبقى على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عنه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.